إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنني أريد اليوم أن أتحدث عن العرب، عن هذا الجنس العجيب الغريب الذي ليس له بين أجناس الأرض نظير، وذلك من خلال تعليق هرقل على إجابة أبي سفيان في آخر سؤال سأله إياه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن آخر سؤال سأله هرقل أبا سفيان قال: بما يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فعلق هرقل قائلا: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج، لكنني ما كنت أظن أنه منكم. ثم تمنى أن يصل إليه، قال: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك ولغسلت عند قدميه. لو أمكنه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغسل قدميه. مسألة التمكين تشغل كل جنس على وجه الأرض، الحروب القائمة في الدنيا الغرض منها فرض السيطرة، وأن يكون لك في الأرض مكان تكون صاحب الرأي فيه ولا تكون مغلوبا وتشعر بالعزة. هو ده معنى التمكين، والتمكين لا بد له من سبب قوي ماض، وهو توحيد الله عز وجل، لأنه هو الذي يهب النصر لمن يشاء، يخفض من يشاء بعدما كان عزيزا عاليا، ويرفع من يشاء بعدما كان حقيرا. له عاقبة الأمور. هذا الجنس العجيب الفريد الذي ليس له نظير
وهو جنس العرب، جنس فيه غلظة وقوة، وفيه مواهب تناسب هذه الغلظة وهذه القوة. إذا ترك بعضهم لبعض كانوا كما قال جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة الذي رواه ابن إسحاق في السيرة وأحمد وسنده جيد، لما دعا النجاشي المسلمين ليسمع منهم لأول مرة تقريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهد جعفر لذلك بكلام نفيس يدل على ملكة قوية وفقه عال. قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام، نقطع الأرحام، نأتي الفواحش، نسيء الجوار، نأكل مال اليتيم، ونقذف المحصنة، يعني حياتهم كلها شر. ثم لخص ذلك فقال: يأكل القوي منا الضعيف. فبينما نحن على ذلك إذ بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف أباه وأمه ونعرف نسبه، فدعانا إلى عبادة الله عز وجل من عبادة الأوثان، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد أمور الإسلام. قال: فعبدنا الله وحده وتركنا ما كنا نعبد من دونه من الأصنام والحجارة، فأحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا رجاء أن يرجعونا إلى ما كنا عليه من الفواحش، فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى ديارك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا باختصار حال العرب إذا لم يكن ثمة دين. عندهم كبر، عاشوا في بلاد كلها جبال، كأن قلوبهم قدت من حجارة، يدفن ابنته وهي تنفض التراب عن يده ولا تدري ما هو فاعل فيها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي قلب يدفن هذا الرجل ابنته ثم يرجع وقد دفن العار. وكان هناك رجل على ملة إبراهيم، فرد واحد، هو زيد بن عمرو ابن نفيل، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. زيد هذا كان يسمى محيي الموءودة، ما كان يأكل شيئا ذبح على النصب، وكان يقول لهم، وخبره في صحيح البخاري، كان يقول لهم: والله ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. كان إذا علم أن رجلا يريد أن يدفن ابنته يذهب إليه، يقول: ادفعها إلي إذا كنت لا تحتاجها، فيأخذها يربيها حتى تبلغ مبلغ النكاح، فيعرضها مرة أخرى على أبيها،
فإن قبلها وإلا زوجها هو. ناس لهم طبيعة المكان، ولذلك تجد الأعراب والذين يسكنون الجبال أغلظ في طباعهم من الذين يسكنون الحضر، لا يجهد نفسه في تخير الكلمة الرقيقة معك إذا غضب. كان العرب كذلك. ومما يدل على حماقتهم وجهالتهم أنهم أنفقوا 80 عاما من عمرهم في حربين بسبب الحرب غريب. الحرب الأولى حرب البسوس بسبب الناقة التي قتلها كليب، قتل ناقة لرجل يدعى الجرمي، وقتلت الناقة بجانب امرأة يقال لها البسوس، هي حرب البسوس عشان المرأة دي اسم المرأة. تعلمون كم ظلت هذه الحرب تطحن العرب؟ ظلت 40 سنة يفني بعضهم بعضا ويسترق بعضهم بعضا وتشرب الأرض من دمائهم لأجل ناقة. الحرب الأخرى حرب داحش الغبراء. داحش الغبراء ده يعني ناقتان أو فحلان. كان هناك سباق زي سباق الهجن وسباق الخيول، فحتى لا تسبق حتى لا تسبق داحس كمن لها جماعة خلف شجرة، ولما كادت أن تصل كفوه أو قفوه حتى لا تصل إلى نهاية الشوط وتبقى هي غلبة الغبراء. قامت الحرب بين العرب بسبب فحلي في سباق. تدرون كم ظلت هذه الحرب؟ ظلت 40 سنة أخرى. 80 عاما أنفقها العرب من حياتهم بسبب هذه التفاهة. الآن من هم العرب؟ ما قيمة العرب؟ صارت كل دولة وحدها لا تستطيع أن تتعاون مع الأخرى. أقصى ما يستطيع أن يفعله رئيس دولة أن يناشد فقط، وأن يرسل مبعوثا دبلوماسيا بأرق الكلمات ليقنع هذا الغازي أو هذا الشارد أنه لا داعي لهذا الشرود. هذا أقصى ما يمكن أن يفعل. اليهود الآن يضربون لبنان، ده اليوم الثالث لضرب لبنان لأجل أسيرين من اليهود و8 جنود قتلى. طب احنا لنا أسرى عندهم. التقرير الذي قرأته ان من الأسرى الذين لم يفرج عنهم حتى الآن مجموعة من سنة 79 يسلمون سوء العذاب، وعلى الجناح الآخر تضرب غزة على أسبوع بتضرب لأجل أسير يهودي واحد. ماذا فعل العرب؟ من حوالي 5 سنين كنت تسمعوا الشك والاستنكار والكلام ده. هل تسمعون اليوم شيئا؟ لا تسمعون اليوم شيئا. أعداؤنا درسوا هذا الجنس العجيب وعلموا مقومات سقوطه ومقومات رفعته، فجعلوا يبتلون على الحبل والغارب
في مقومات السقوط حتى أسقطوهم، صارت كل دولة وحدها. النجدة التي كنا نسمع عن بعضها في التاريخ المعاصر دفنت، وتنقل الفضائيات والجرائد والمجلات حكايات ومناظر تشق القلوب. بنت الصغيرة ذات الثمانية سنوات وهي تلهو مع أبيها وأمها وإخواتها الثلاثة، تأتي رصاصة دانة تنفجر يقتل الجميع غيرها. 8 سنوات لا أب ولا أم ولا إخوة، وترى رأس أمها وهي منفجرة وليس لها ملامح. المنظر ده منظر مكرور تكرر حتى مللناه. هذا المنظر خذه كعينة، كم يساوي هذا بجانب طرف ثوب امرأة علقه يهودي أيام المعتصم في عنقها فبادت سوءاتها، فغزا الروم لهذه المرأة. ترون بينهما مناسبة؟ ترى أن هذا المنظر قريبا من هذا؟ لا والله، هذا سماع ومنظر اللي حدث أيام المعتصم في الأرض. مسألة تعرية النسوان، اليهود عروا نساء المسلمين في بلاد المسلمين، أزياء الموضة كلها كل سنة تكشف عن فخذها اليمين، الموضة الجاية السنة الجاية عن فخذها الشمال وتغطي اليمين، تكشف صدرها ونحرها وساقها. هذه ما فعله اليهود. هذا الجنس العجيب الغريب لا يرتقي إلا بدين، هو الذي يقتل نزعة الكبر عندهم ويقتل الشهوات ويجتمعون ابتغاء مرضات الله. هناك وازع. ثم لما عرفوا عنه من كريم الأخلاق وكريم الشيم يسهل انقيادهم إذا كان هناك صبغة نبوية أو دينية في بلاد العرب. أوروبا وأمريكا، الأمريكتين وأوروبا العالم الغربي عموما سبقنا في مجال الصناعات ونحن عالة كما تعلمون. هل أخذوا مقاليد الحياة لأن عندهم عفة وطهارة ونقاء؟ لا، دول ملوك الزنا وملوك القتل وملوك السكر، ومع ذلك ينتجون. هو جنس كده لا يبدع إلا إذا زنى. عجب. والعلماء لما تكلموا عن صفات العجم قالوا إنهم قليل الغيرة. عشان كده لما كان يعني مثلا جاء رجل ابن الجوزي وسأله أنه يريد أن يتزوج على امرأة، المرأة العربية فيها عرامة كالرجل يعني، وفيها غيرة وفيها حرارة، فتقوم تعاكس الرجل إذا أراد أن يعدد عليه. فقال إذا لم تستطع فعليك بالسراري. السراري دول اللي هم النساء العجميات الكافرات اللي احنا استرققناهم بسيف الجهاد، الإماء ملك اليمين. العياك بالسراري لأنهن أقل غيرة. مش عارف تجيب واحدة حرة مع امرأتك، هات لك 10-15 سرية، وتبقى المرة عارفة انك بتتسرى مع دي ودي ودي والكلام ده ولا تغار. طبيعة العجم باردة، فده جنس مختلف عن جنس الحرارة الكبر والعلو. فهو لا يستطيع ان يصل الى اقصى مواهبه الا اذا شرب الخمر وزنى وبعدين اشتغل ينتج يصعد. العربي اذا سكر لا يفيق، هي دي طبيعته، لا يفيق. اذا زنى لا ينزع، تشتد شهوته للزنا وللقتل ولشرب الخمر، فيضيع يومه ويضيع غده يقينا. لأجل هذا لا يصلح هذا الجنس إلا بإعلاء كلمة الدين فيه، إنه حينئذ يضحي بكل شيء ولا يبكي على أي شيء. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقال له رجل رص الهيئة عليه بزازة يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وقال سلام عليكم، وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. ما الذي جعله يسرع إلى القتل؟ الدين الحافظ. الجنة تحت ظلال السيوف، هم بالدين يملكون الدنيا وهم ملوك الآخرة، كما قال الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا فجر خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما هو واجبنا إذن تجاه هذا الجنس وقد علمنا مقومات صعوده وهبوطه؟ أن يرجعوا إلى الله. كيف يرجعون إلى الله وليس فيهم حداة يحدونهم إلى الله؟ أين العلماء وكم عددهم؟ هل عددهم يوفي حاجات الناس؟ طبعا لا. هل الناس الموجودون الآن الذين يدلون الناس على الله هم أكفاء؟ لا، إن منهم من يرفل في الجهل الغليظ، ومنهم من لا يعرف أبجديات التوحيد. توحيد، قال رأسهم يوما الطواف بالقبور ليس شركا. ليه؟ قال سل أي واحد ممن يطوف، انت بتعتقد ان الميت يحيي؟ يقول لك لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. يبقى من اين ياتي الشرك؟ هذا قول كبيرهم او من اكابره. لو ان ابا جهل وابا لهب يطوفان حول قبر، وقلت لكليهما او لواحد منهما هل تعتقد ان هذا الميت يحيي؟ سيقول لك لا. يميت؟ لا. يرزق؟ لا. يخلق؟ لا. والله العظيم إجابة أبي جهل ستكون هكذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. ده جواب الكافرين. رجل يعلم الناس الدين لا يعرف الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لم يقل أحد أبدا أن السماوات والأرض خلقت نفسها إلا قوم من الدهرية، إنما العرب كانوا يعترفون أن الله هو الخالق، ولذلك إذا وقعوا في ورطة كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء. يرفعون أيديهم إلى السماء لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هناك إله رب. وعمران بن حسين يقول لما أسلم أبي، لما قال ذهبت أنا وأبي حسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أعبد 6 أو قال 7. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك عند الجد؟ يعني من الذي ترجوه؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات. فأسلم فعلمه إياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنسائي وغيرهما في قصة عكرمة ابن أبي جهل لما فر هاربا